الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، يقدمها لكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: الجزائر تحيي ذكرى استقلالها 60 وسط حضور قادة عرب وأفارقة وحشد شعبي وعسكري، والرئيس عبد المجيد تبون يصدر مراسيم عفو لصالح آلاف المساجين. الرئيس التونسي قيس سعيد يدعو للتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور في 25 الجاري. محادثات بين الرئيس المصري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي لتسوية الأزمة في ليبيا وتأكيد على الانتخابات كحل وحيد. فلسطين ترفض التلاعب في نتائج التحقيق في مقتل الصحفية أبو عاقلي بعد التصريحات الأمريكية. المبعوث الأممي المكلف بإقليم الصحراء يلغي زيارته للإقليم. العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يأمر بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار في بلاده. أهلا بكم. يحتفل الجزائريون هذا الثلاثاء 5 تموز يوليو 2022 بمرور 60 عاما على استقلال بلادهم عن المستعمر الفرنسي بعد احتلال دام 132 عاما بدأ في العام 1830، وتقول السلطات أن الاستعمار خلف أكثر من 5 ملايين شهيد إلى جانب محاولات طمس الهوية الوطنية. ويشارك في احتفاليات هذا العام عدد من القادة الأفارقة والعرب مع حضور شعبي وعسكري كثيف، وانطلقت في منتزه الصبلات بالعاصمة أضخم استعراض عسكري منذ عقود، كما يشهد الاستعراض حضور كبار المسؤولين يتقدمهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والفريق الأول رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة. وفي البداية قدم رئيس البلاد مع الفريق الأول التحية لمختلف القوات على غرار القوات البحرية والبرية الخاصة وأيضا أشبال الأمة، كما قامت القوات الجزائرية بإطلاق المدافع معلنة انطلاق الاستعراض العسكري الأضخم منذ نحو 33 عاما. هذا وقام رئيس البلاد بوضع إقليل من الزهور على النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة، يرافقه الوزير الأول ووزير الخارجية ورئيس المجلس الشعبي ورئيس مجلس الأمة ورئيس أركان الجيش الوطني. وعشية هذه الاحتفالية أصدر الرئيس الجزائري 5 مراسيم عفو لصالح آلاف المساجين من عدة فئات بحسب بيان للرئاسة الجزائرية. وحسب البيان تتراوح مراسيم العفو الرئاسي بين الإفراج وتخفيف العقوبة، كما أوصى الرئيس تبون بتدابير تهدئة لفائدة موقوفين في مظاهرات الحراك، ويستفيد من إجراءات العفو العادية التخفيفية بموجب المرسوم الأول أكثر من 14900 محبوس محكوم عليهم نهائيا في جرائم القانون العام. فيما تناولت المراسيم الأربعة الباقية إجراءات عفو استثنائية تشمل المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد واستبدالها بالسجن 20 عاما، والمحبوسون من مرضى السرطان والقصور الكلوي والناجحين في شهادات التعليم المتوسط والتكوين المهني والبكالوريا، حيث تخفض عقوبتهم 24 شهرا. ووفق البيان أوصى تبون بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين أو المتابعين جزائيا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال. وتقول منظمات حقوقية محلية إن عشرات الجزائريين معتقلين بسبب الحراك الشعبي، بعضهم موقوفون دون محاكمة وآخرون صدرت بحقهم أحكام بالسجن. دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء المواطنين إلى التصويت بنعم في الاستفتاء المقرر في 25 الجاري على مشروع الدستور الجديد. جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية نشرته على صفحاتها الرسمية بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. وأكد سعيد أن مشروع الدستور الجديد يعبر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات، ورأى أن من تم تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإطلاق الإقصاء، مضيفا مخاطبا التونسيين: قولوا نعم في الاستفتاء على مشروع الدستور حتى لا يصيب الدولة هرم، موضحا أن الهدف من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هو المشاركة في صنع القرار. وأردف الرئيس التونسي أن المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج، معتبرا أن ذلك لن يتحقق إلا بتشريك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات، مؤكدا أنه لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني. ولفت الرئيس سعيد إلى دور رقابة دستورية للقوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدا عن كل المحاولات أو التوظيف بناء على الولاء، وشدد أن التاريخ لن يعود أبدا إلى الوراء، مبينا أن مشروع الدستور هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح. ونشر المشروع الجديد للجمهورية التونسية في 30 من الشهر الماضي في الجريدة الرسمية، ويتضمن المشروع الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية خلافا للدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني. وبحسب مشروع الدستور فإن نظام الدولة التونسية جمهوري، كما يعين الرئيس رئيس الحكومة وأعضائها باقتراح من الأخير. ووفق النص ذاته فإن رئيس البلاد ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الوزراء، كما أنه لا يسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه. اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على إجراء الانتخابات، وهو الحل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من المنفي وفق بيانين مصري وليبي وسط استمرار احتجاجات على تردي الوضع المعيشي في ظل الجمود السياسي بليبيا. وأفادت الرئاسة المصرية في بيان بأن السيسي أكد أن مصر لم ولن تدخر جهدا في دعم ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل، مع البعد عن أي تجاذبات سياسية، واستعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد. وأضافت الرئاسة المصرية أن الاتصال شهد التوافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعا من الليبيين أنفسهم، والتشديد على أن إجراء الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي. كما شهد الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي التأكيد على أهمية إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية لضمان تنفيذ أي تسوية سياسية وفق البيان المصري. من جانبه أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في بيان بأن السيسي أكد حرص مصر على وحدة ليبيا والدعوة للحوار بين الأطراف الليبية. وأشار محمد المنفي إلى أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية باعتبارها السبيل الوحيد للعبور لحالة الاستقرار والسلام في البلاد. وتشهد المدن الرئيسية وغرب شرق وجنوب ليبيا مظاهرات تطالب برحيل جميع المؤسسات السياسية القائمة وإجراء الانتخابات دون أي تأخير. في الملف الليبي دائما، حيث توجد اليوم حكومتان، حكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة فتح البشاغة المكلف من البرلمان حديثا، أعرب رئيس الحكومة أو حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة عن رفضه أي مناورة لتقسيم السلطة أو الانفراد بها في البلاد، مشددا على أن الحل الوحيد هو إجراء الانتخابات. جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس يوم الاثنين، تعليقا على احتجاجات تشهدها ليبيا ويطالب المشاركون فيها بإسقاط جميع الأجسام السياسية الراهنة وفق بيان للمجلس. وقالت دبيبة: نرفض أي مناورة لتقسيم السلطة بين أشخاص أو أحزاب أو كيانات، رفعنا شعار لا للتمديد لأي جهة، خاصة أن البعض منها وصل إلى 8 أو 10 سنوات في السلطة، مضيفا أن بعض الأطراف لم يسمها يريدون أن يستفردوا بالقرار في ليبيا. ألغى المبعوث الأممي الخاص لإقليم الصحراء ستيفان دو مستورا زيارته التي كانت مقررة سلفا إلى الإقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ العام 1975. جاء ذلك وفق بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجيرك. وذكر البيان أن المبعوث الشخصي للأمين العام الموجود منذ السبت بالعاصمة المغربية رباط للقاء المسؤولين المغاربة، وقال أن دي مستورا قرر عدم المضي قدما في زيارة إقليم الصحراء خلال هذه الرحلة، لكنه يتطلع إلى القيام بذلك خلال زياراته القادمة إلى المنطقة. وتابع البيان: تهدف زيارات المبعوث الأممي إلى دفع العمليات السياسية في الإقليم بشكل بناء. وأعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي اعتزام مبعوثها الخاص لإقليم الصحراء القيام بجولة إقليمية يستهلها بزيارة الرباط ثم الصحراء لمعرفة كيف يمكن المضي قدما في الحوار بين الأطراف في سياق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. رفضت جهات فلسطينية التلاعب بنتيجة التحقيق بمقتل الصحفية شيرين أبو عقلة البالغة من العمر 51 عاما، وأعربت عن استغرابها من نتائج التحقيق الأمريكي، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن نتائج تحقيق مستقل أجري على الرصاصة التي أدت إلى مقتل أبو عقلة لم يسفر عن نتائج حول الجهة التي تسببت بمقتلها، لكن الوزارة قالت إن مجلس الأمن الأمريكي خلص إلى نتيجة مفادها أن الجيش الإسرائيلي كان مسؤولا على الأرجح عن مقتل أبو عقلة في أيار مي الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردين قوله: لن نقبل بأي حال من الأحوال التلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية. وأضاف: سنتابع قضية اغتيال أبو عقلة في المحاكم الدولية، ودعا الإدارة الأمريكية إلى الحفاظ على مصداقيتها وتحميل إسرائيل المسؤولية كاملة. وفي وقت سابق كتب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ تغريدة على موقع تويتر أكد فيها أن منظمة التحرير لن تسمح بمحاولات حجب الحقيقة والإشارات الخجولة بتوجيه الاتهام لإسرائيل، مؤكدا نية استكمال الإجراءات أمام المحاكم الدولية. بدورها أبدت النيابة العامة الفلسطينية استغرابها مما ورد في البيان الأمريكي، وعلقت في بيان بأن التقارير الفنية الموجودة لديها تؤكد أن الحالة التي عليها المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم. أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فاعتبرت أن التقرير الأمريكي منحاز ويبرر جريمة جيش الاحتلال. من جهتها استهجنت حركة حماس نتائج التحقيق الأمريكي وعدته انحيازا فاضحا لرواية الاحتلال واستهتارا بالدم الفلسطيني ومحاولة لتبرئة الصهاينة من تبعات هذه الجريمة بحسب تعبير حركة حماس. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين في تصريحات خلال مراسم تقديم سفيرة سويسرا أوراق اعتمادها إن المساعي الأمريكية الأوروبية لإصدار قرار ضد بلاده تزامنا مع المفاوضات النووية عمل غير مسؤول، موضحا أن الإجراء الأمريكي الأوروبي المتمثل بطرح مشروع قرار ضد إيران خلال اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الدولية تزامنا مع إجراء المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي كان قرارا غير مسؤول وناقض روح التفاوض والتوافق، بل جسد تباينا في السلوكيات. وشدد رئيس إيران عزم بلاده توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع كافة الدول ومنها سويسرا. كشف وزير المهجرين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن خطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15,000 نازح سوري شهريا إلى بلادهم. وقال شرف الدين إنه مرفوض كليا أن لا يعود النازحون السوريون إلى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة، مؤكدا أن الدولة السورية تمد يدها للتعاون في هذا الملف. وأشار وزير المهجرين اللبناني إلى اقتراحات تقدم بها لبنان إلى المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة أياكي إيتو، مضيفا أن إيتو وعد بمراجعة الاقتراحات مع مرجعياته على أن يعود بالإجابة عنها خطيا. ولفت الوزير اللبناني إلى أنه من ضمن المقترحات خطة لتشكيل لجنة ثلاثية مع الدولة السورية ومفوضية شؤون اللاجئين، كما تحدث عن خطة أخرى رباعية مع كل من تركيا والعراق والأردن لتحقيق عودة اللاجئين السوريين. ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان أكثر من 1.5 مليون، نحو 900,000 منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أعادت فرنسا 35 قاصرا و16 والدة كانوا يعيشون في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في سوريا منذ سقوط تنظيم داعش، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء في بيان. وقالت الوزارة في بيانها: قامت فرنسا اليوم بإعادة 35 قاصرا فرنسيا كانوا في مخيمات بشمال شرق سوريا إلى أراضيها، وتشمل هذه العملية أيضا إعادة 16 والدة من المخيمات نفسها، مشيرة إلى أن الوالدات سلمنا إلى السلطات القضائية فيما سلم القصر إلى خدمات رعاية الأطفال. قتل 5 مدنيين على الأقل وأصيب 30 آخرون الثلاثاء في انفجار مخزون أسلحة في مدينة لودر في أبين جنوب اليمن، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية. وقال مسؤول أمني إن مخزنا للسلاح موجود أسفل بناية سكنية انفجر في ظروف غامضة في مدينة لودر في محافظة أبين الجنوبية. وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص 20 مليار ريال، أي أزود من 5 مليارات دولار، لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية. وحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، سيتم تخصيص 10 مليارات ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن. وشهدت أسعار السلع العالمية ارتفاعات قياسية بسبب تداعيات جائحة الكوفيد وارتفاع الطلب لاحقا ومن ثم جراء الحرب الروسية على أوكرانيا. وحساب المواطن هو أول برنامج دعم نقدي تم إطلاقه بعد رفع الدعم عن البنزين والكهرباء في المملكة مطلع العام 2018. أخيرا وفي الرياضة، وفي إطار تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات، يتنافس منتخب المغرب اليوم عند 10:00 ليلا مع أوغندا في المجموعة A، بينما يلعب منتخب تونس 7:00 مساء الغد مع زامبي في المجموعة B. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.